بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي داود وخط لعمر بن حريث دارا بالمدينة. حسنه الحافظ ولفظه عن عمر بن حريث قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس، وقال: أزيدك أزيدك. وللبيهقي والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود في من أقطع، وللإمام إقطاع جلوس في الطريق في الطرق الواسعة، ورحاب المساجد غير المحوطة ما لم يضر بالناس، ويكون المقطع أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه استحق بإقطاع الإمام له. وأما بيعه شيئا من طريق المسلمين فقال الشيخ: لا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طرق المسلمين النافذة، وليس لحاكم أن يحكم بصحته. وأقطع بلال بن الحارث المزني وفدا في رجب سنة 5، وكان معه لواء مزينة يوم الفتح، ومات سنة 60 رضي الله عنه. أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية بفتح القاف والباء منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة 5 أيام. ولأبي داود وهي من ناحية الفرع، والخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس وعمر بن عوف، وفيه جليسها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعط حق مسلم. وقدس جبل عظيم معروف، وعند أبي عبيد أقطعه العقيق. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المعادن، فكذا الأئمة بعده، وهو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان معدنا أو أرضا كما تقدم، ويصير أولى بها من غيره بشرط كونها من الموات التي لا يختص بها أحد. وإذا ظهر المعدن بإظهاره ملكه كملح وجحص وجص، أو المعدن الجامد الباطن كالذهب والفضة، يملك بالإحياء ولا تملك معادن منفردة مطلقا ظاهرة أو باطنة. ولا تملك المعادن الظاهرة كملح وكحل وجص، بل هي مشتركة بين الناس لأنها منافع دائمة إليها حاجة الناس كالماء ونحوه. ولا الجارية بإحياء الأرض، لكن صاحب الأرض أحق بها كما تقدم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من تحجر أرضا بأن شرع في عمارتها ولم يحييها بما يعد إحياء فعطلها من العمارة 3 سنين وعمرها غيره بعد 3، فعامرها أحق بها لإحيائها لها وتعطيل المتحجر. وقال: يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبلال بن الحارث المتقدم خبره: ما أقطعت، أي ما أقطعك النبي صلى الله عليه وسلم لتحجبه عن عمارة الناس له، خذ ما قدرت، أي على إحيائه، وذر الباقي. وهذا الأثر مع ما تقدم يدل على أن المقطع أحق من غيره وأولى بالإحياء، ولكن لا يملكه بمجرد الإقطاع، وإنما يملكه بالإحياء. فمتى أقطع الإمام أحدا أكثر مما يقدر على إحيائه، ثم تبين عجزه عن إحيائه، وحصل متشوف للأحياء، وطالت المدة عرفا أو 3 سنين كما تقدم، استرجعه الإمام منه، كما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم وغيرهم، وكما استرجع عمرو بن بلال بن الحارث ولم ينكر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلأ النبات رطبا كان أو يابسا، رواه ابن ماجة وغيره، وصححه الحافظ. وعن رجل من الصحابة قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3: الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ووثقه الحافظ أيضا. وفيه أحاديث أخر بمجموعها يحتج بها، وفي الماء بخصوصه أحاديث في صحيح مسلم وغيره. وقال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، فلا يراعى ذلك الكلأ بدون ماء ذلك البئر. فدل الحديث وما في معناه عن عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة، فدل الحديث وما في معناه على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة: الكلأ في الأرض المباحة، والجبال التي لم يحرزها أحد فإنه لا يمنع من أخذها كلأها أحد إلا ما حماه ولي أمر المسلمين. وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة فصاحبه أحق به، وما أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع.
قطع الحشيش أو جمع كذا فإنه لا يكون لهم شراكة فيه، ما يقال لهم شراكة فيه. إذا قطع الحشيش أو قطع الكلى أو قطع أو سحب الماء فلا يكون لهم شراكة فيه، ما دام أنه خارج عن اختصاص الرجل هذا. نعم.
وأما النار فقيل المراد الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، والمشهور أن المراد الحجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وقيل الأقرب أن المراد بها النار حقيقة. وأما الماء فماء السماء والعيون والأنهار التي لا تملك والمجتمعة من الأمطار وغيرها في أرض مباحة، وليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها، ولو كان في أرض مملوكة فكذلك، إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق بها، يسقيها ويسقي ماشية ويسقي ماشيته إجماعا، ويجب بذل ما فضل من ذلك. فلو كان في أرضه أو داره عين نابعة أو بئر احتفرها فإنه لا يملك الماء، بل حقه فيه تقديمه في الانتفاع به على غيره ولغيره دخول أرضه وتقدم. وأما الماء المحرز في الجوار ونحوها فملك إجماعا. وقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، وكان تخاصم مع رجل من الأنصار في شراج الحرة التي يسقون بها النخل إذا سالت من ماء المطر، وكان يمر بأرض الزبير فيحبسه لإكمال سقي أرضه. وطلب الأنصاري تعجيل إرساله فقال صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء على أرضك حتى يرجع، أي الماء إلى الجدار، أي جدران الشربات التي في أصول النخل، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب، متفق عليه. زاد عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، فكان ذلك إلى الكعبين. وذلك أنه لما علم السلف أن الجدار يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. والحديث دليل على أن من سبق إلى الشيء إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به، وأنه ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. ولأبي داود وابن ماجة وغيرهما وحسنه الحافظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، يعني في سيل مهزور واد بالمدينة، أن يمسك، يعني الأعلى، حتى يبلغ السيل إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه الحاكم وغيره من حديث عائشة، ورواه أبو داود من حديث ثعلبة وعبد الرزاق بن أبي حاتم القرضي أنه سمع كبراؤهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهزور المسيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى أن الماء إلى الكعبين. فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن الأعلى يستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر ونحوها قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى في السيل ونحوه يمسك الماء حتى يبلغ كعبي الرجل الكائنين عند مفصل الساق والقدم، ثم يرسله بعد ذلك إلى من يليه وهكذا. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الأملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرف وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى، أي لا مكان محمي من موات كثيرة العشب ونحوه، إلى إلا الله ورسوله، فلا يجوز لأحد من الناس أن يحمي مواتا يختص به. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يراعى فيه غيره ويراعى هو من غيره فيما سواه. ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليؤثر فيه الكلى، وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. وفرق بين الحمى المنهي عنه والإحياء المباح مما لا منفعة للمسلمين في شامله. وقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. أصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث على 20 فرسخا من المدينة، قدره ميل في 8 أميال، وهو غير نقيع الخضمات. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين، رواه أحمد وغيره. وعمر رضي الله عنه حمى الشرف سرة نجد قرب الشريف الذي قيل أنه أعلى جبل في بلاد العرب، حمى ضرية والردة قرية من قرى المدينة عن طريق الحجاج، فيها قبر أبي ذر رضي الله عنه. ولابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه حمى الردة لنعم الصدقة. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إليها، رؤي فيه المصلحة. وقال اتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض صلح أو مال المسلمين فيه منفعة فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها، انتهى. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه لثبوته بالنص، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه لأنه بالاجتهاد، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حماء، لأنه قد ثبت أن الناس شركاء فيه، ومن أخذ مما حماه إمام عزر في ظاهر كلام بعض أهل العلم ولا ضمان. وقال عمر رضي الله عنه لمولاه هني وكان استعمله على الحمى يا هني أضم جناحك إلى جانب أي جانبك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمة تصغير صرمة وهي ما بين 20 إلى 30 من الإبل أو من 20 إلى 40 أو من 10 إلى 40، والغنيمة تصغير غنم وتمام الخبر. وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عثمان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة أن يهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله أنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا، رواه البخاري. وقال مالك بلغني أنه كان يحمل على 40,000 في سبيل الله.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.